زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي كلمة قول تكنس المهدي الجديد في المسجد الحرام ثم وانا خارج من هذا المكان رأي مني بعض الاخوان ان اتكلم عن شيء مما يتعلق بالمهدي وكأنه يعني حصالة هذه العقيدة خروج المهدي هي عقيدة إسلامية صحيحة أولا ثم إن كانت صحيحة فما حقيقة هذا المهدي وما أوصافه ومتى زمانه وجوابا عن الأمر الأول أي هل خروج المهدي عقيدة صحيحة أم لا أقول أن الجواب الإيجابي وأن هذه العقيدة وعرفها السلف عن السلف وذكرها جماهير المؤلفين الذين ألفوا العقائد الإسلامية على ما بينهم من خلاف في بعض الأمور كلية كانت أم جزئية وإنما قالت هذه العقيدة عقيدة مسطرة في كتب علماء المسلمين لما جاء فيها من أحاديث كثيرة وليست فيها كبعض العقائد الرائجة الشائعة في بين عامة المسلمين والتي لا نجد لها ذكرا ولا أثرا في شيء من تلك الكتب كتب العقائد الإسلامية وإن كان مثل هذه العقائد الرائجة الزائفة قد لا نعزم من يؤيدها ممن لا صلة له بالعلم الصحيح مطلقا خلاف هذه العقائد الرائجة هي عقيدة المهدي فيما ذكرت أنسا من أن فيها حديث كثيرة وهذه الأحاديث تنقسم من حيث السياق الحديثي إلى ثلاثة أقسام من حيث ثبوتها قسم منها صحيح لذاته وقسم منها صحيح لغيره وقسم منها حسن لذاته وقسم منها حسن لغيره أما الأحاديث الأخرى الضعيفة بل والمنكرة بل والموضوعة تحدث عنها ولا حرج وليس يهمنا ذلك هنا شيئا ينكر كنت دورت في نفسي ساعة طرح علي حين خرجت في الدرس الماضي هذا الاختلاف أن أتحدث إليكم بهذا الحديث وشد من عزمي في هذه الليلة أنني سمعت أن أحد العلماء الأفاضل الذين أعرفهم شخصيا وأقدرهم في نفسي علميا يبدو أنه كان في مؤتمر السنة الذي عقد قريبا في قطر أقول يبدو لأنني ما تيقنت هذا الذي بدا لي لعله كان هناك أو أنه كتب كلمة في مجلة المهم ان هذا الرجل الفاضل ذكر كلمه يزعم فيها مع الاسف الشديد ان عقيده المهدي هي عقيده الزائفه وباطله، وهي مما انطلع امرها على لا يكون على عامه المسلمين بل يكون على بعض علماء المسلمين ابن القيم وغيره. وانا مع تقديري لهذا الرجل اقولها كلمه صريحه، انه ليس من اختصاصه مثل هذا البحث الحديثي معه، لان هذا الامر يحتاج الى صفات كثيره جدا، منها الاحاطه الواسعه بطرق الحديث حينما يراد الحكم عليه بالضعف بل الورع. ولا نعرف هذه الصفه قائمه في هذا الرجل كما لا نعرف ذلك في اكثر علماء العصر. والامر كما قيل هذه اثارنا تدل علينا، انظروا بعدنا الى الاثار. الرجل فقيه النقل ناقش مسائل بعلم وفقه في حدود الكتاب الذي لا يديه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وفي حدود السنه التي هو اطلع عليها. اما ان يكون من اختصاصه ان تحاط بطرق الحديث ثم ان ينقدها نقدا علميا صحيحا فليس هو هناك. هذا الخبر شد العزم ان ابين لكم حقيقه حديث المهدي، والواقع ان ذلك يحتاج الى رساله علميه نتتبع فيها طرق هذا الحديث، خاصه ما كان منها من قسم من هذه الاقسام التي ذكرتها وهي اربعه: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. الامر يتطلب كما قلت كما يعرف هذه الانواع من الاحاديث الى سنه خاصه، لكن مثل هذا المكان لا سبيل الى ذلك وانما محله الايجاز. فاقول واذا ما ذكرت ان الاحاديث الوارده في المهدي مجموعها في هذه الاقسام الاربعه تفيد اليقين، اي يجب القطع علميا لان المهدي لا بد انه خارج، وهذا انما يعرفه اهل العلم، ولذلك تجدهم تابعوا دون انفاق، بل الف بعضهم رسائل خاصه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في ذلك. اما الذين تعرضوا لهذه العقيده في كتب اولفت في اشراف الساعه فهم كثر منهم ومن اشدهم تحريا الثالث من السنه هو صديق حسن خان في كتابه المعروف بالإذاعة في أشراف الساعة، وقبله البرزولي في كتابه المسمى بالإشاعة. لكن هذا واسع الخط في جمع الأحاديث بدون نقد ولا تحقيق بخلاف صديق حسن خان. بعد هذه التوطئة لبيان صحة عقيدة المهدي أقول إن الذين ينقدون هذه العقيدة ينقدونها نقدا متنيا كما هو في اصطلاح أهل الحديث نقد المتن، وكما يقال اليوم في اصطلاح العصر الحاضر نقدا داخليا، يعني أنهم ينظرون في الأحاديث ومعانيها ثم ينقدونها في معانيها. وهذا باب خطير جدا، لو فتح لأصاب المسلمين في دينهم ما أصاب اليهود النصارى قبلهم، ذلك لأن هذا النقد الداخلي لا يعتمد على قواعد أساسية متفق عليها بين العلماء حتى إذا اختلفوا في شيء منها رجعوا إليها، وإنما هذا النقص الداخلي المزعوم يعتمد على عقل كل ناقد وعلى علم كل عالم، ولكن شتان بين ان يكون علمه علما ماديا وبين ان يكون علمه علما شرعيا، فسيختلف نقد هذا عن هذا كثيرا وكثيرا، بل سيختلف نقد الناقد العالم علما شرعيا عن مثل الناقد الاخر عالم هو ايضا علما شرعيا، اختلاف نسبة العلم، اختلاف نسبة علم كل منهما في العلم الشرعي. لذلك جرى علماء الحديث على حصر نقد الاحاديث من طريق الاسانيد، اما نقد المتن فهذا لا يلجؤون اليه الا فيما ندر جدا جدا، ولا مجال الان للبحث في هذه الجزئيه، انما الغرض التنبيه على اننا فتح باب نقد الاحاديث في متونها، هذا باب خطير جدا، بل كما قلت اكثر من مره فتح هذا الباب يؤدي الى نقد القران نفسه نقدا داخليا، وهذا ما وقع. وليس بعيدا عن ذكر بعضكم على الاقل نقد طه حسين القرآن الكريم من هذه الحيثية نفسها، حيث زعم نقصة إسماعيل وإبراهيم والطوفان ونحو ذلك، يعني قصة لا حقيقة لها. لذلك استوي في هذا الطريق لنقد الأحاديث الثابتة، لا سيما ما كان منها كما قلت آنفا مما تلقاه السلف عن السلف، هي أمر هو أمر خطير وخطير جدا. هؤلاء الذين ينقدون هذه الأحاديث من هذه الجهة ومن هذه الحيثية هم في الواقع يتأثرون بالوقائع المحزنة فعلا، هذه واقعة التي وقعت حديثا في المسجد الحرام، ويتوهم هؤلاء النقاد أن معالجة هذه الوقائع وهذه المصائب التي تقع في كثير الأحيان مثل الأهلوية إنما يكون معالجتها وقطع دابرها بقطع دابر هذه العقيدة وتوجيه المسلمين إلى اعتقاد أصلان مثل هذه العقيدة، يتوهمون هذا وهم مخطئون أشد الخطأ، لأن العقيدة من حيث سميها عقيدة لا يمكن إثباتها ولا إنكارها إلا بالنقل، وإذا كان النقل كما سمعتم ولو إجمالا وسنسمعكم بعض النصوص في ذلك قريبا إن شاء الله، وإذا كان النقل يشهد بصحة هذه العقيدة فيجب معالجة ما قد يترتب من سوء فهمها من مشاكل، يجب معالجة هذه العقيدة حينذاك لتفهيم المسلمين هذه العقيدة الفهم الصحيح بحيث انه لا يترتب منها اي مشكله. وفي اعتقادي ما مثل انكار مثل هذه العقيده بعد ثبوتها الا كمثل اعتقاد نزول عيسى عليه السلام، مع ان ثبوتها اقوى واقوى بكثير من عقيده النبي، ذلك لان علماء الحديث اجمعوا على أن عقيدة عيسى عليه السلام متواترة ثبوتا، أما عقيدة المهدي فمنهم من يوصل حديثه للتواتر ومنهم فلا يفعل ذلك، بخلاف عقيدة عيسى عليه السلام فهي لا شك ولا ريب عقيدة متواترة، وقد أجريت شيئا من التحقيق في هذا الصدد منذ نحو 20 سنة أو أكثر، اجتمع عندي أكثر من 40 حديثا لنزول عيسى عليه السلام، ثم أجريت عليها التصفية تفطر معي أكثر من 20 حديثا صحيحا، يعني عن أكثر من 20 صحابيا، وبعض هذه الأحاديث عن بعض هؤلاء الصحابة له أكثر من طريق واحد، كل هذه الأحاديث صحيحة تجمع على نزول عيسى عليه السلام، أقول ما مدى الإنكار عقيدة المهدي لسوء فهم الناس اليوم لها أو سوء تطبيقهم إياها، إلا كمثل سوء فهم الناس اليوم جميعا إلا ما قاله ندب في عقيدة نزول عيسى عليه السلام. لماذا يبادر أو أقول مثل هذا أي إنكار نزول عيسى عليه السلام؟ وهل أنكرت هذه العقيدة اليوم؟ نعم، فقد أصاب هذه العقيدة مع أصحاب طب بنفس المشكلة، وهي أن بعض الناس ادعوا العيسوية، وأعتقد أيضا أن جمهوركم يعلم معي أن القاديانيين الذين يتبعون المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني كان من جمل دعاويه الباطلة أنه أول ما ظهر ادعى أنه المهدي، ثم أتبع هذه الدعوة بدعوى أخرى، الأولى بطلانا وهي أنه عيسى عليه السلام، وتأول الحديث الصحيح لذلك وهو قول عليه السلام لا ينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا، إلى هذا الحديث قال معنى الحديث لا ينزلن فيكم عيسى، هنا زعم مضاف محذوف لا ينزلن فيكم مثيل عيسى، وهو زعم انه مثيل عيسى. هكذا اهل الباطل يتلاعبون بالنصوص. الشاهد فكان من جمله ما عالج بعض الناس هذه الدعوه الباطله من هذا المدعي من غلام احمد القادياني العيسويه ان انكر حديث عيسى عليه السلام. ترى اليوم نسمع بالنسبة للمهدي، وأقول ما مثل إنكار أحاديث المهدي بعد ثبوتها أو بعد تواترها؟ أقول ما مثل هذا وهذا إلا كمثل إنكار الألوهية من أصلها، أي ألوهية الله عز وجل. لماذا تستغربون مثل هذا التسلسل؟ لكنه واقع، لأن كثيرا من الناس ادعوا الألوهية. هل نعالج ادعاء هؤلاء الألوهية بإنكار الألوهية من أصلها؟ أما هذا الضلال فما وقع فيه مسلم إن شاء الله، أي أن يعالج إنكار من ادعى الألوهية بإنكار الألوهية من أصلها، هذا والحمد لله لم يقع فيه أحد من المسلمين. لكن ليت شعري، ما الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ لا فرق في ذلك ابدا ابدا ابدا. وهذا يعطينا ان الحق لا يجوز انكاره بسبب انحراف الناس بفهم اياه او في تطبيقهم اياه. الحق يظل حقا وان اساء الناس فيه فهما او تطبيقا او عملا، وهذا هو الأمثلة عندكم متسلسلة الثلاثة وهي كثيرة كثيرة جدا. لعل بعضكم يذكر أنني ذكرت في بعض المناسبات والكلام على القضاء والقدر كيف أن المسلمين اختلفوا في هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، على طوائف ثلاثة. طائفة أنكرت القضاء والقدر بنفس ما نريد أن نسميها حجة، بنفس الزعم بنفس الدعوة التي تركوها وتمسكوا بها بإنكار حديث المهدي وحديث عيسى. هؤلاء هم المعتزلة، أنكروا عقيدة القضاء والقدر وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لماذا؟ قالوا إذا كان هناك قدر فمعنى هناك جبر، والجبر باطل. قالوا وما لزم منه باطل فهو باطل. نقول الباطل فهمكم من القدر جبر. هكذا أيضا أنكروا القضاء والقدر بسبب ثاني من الجبر، هذا فهم خطأ. لا أريد أيضا القول في هذه العقيدة، إنما أريد أن أذكركم لأننا نقول أيضا إن بعض الناس عالجوا المشكلة الواقعة اليوم في المسلمين وهي تواصلهم على القضاء والقدر. كثير من الناس يقول لك ما في حال، هذه مكتوبة عن جميل لابد أن تشوفه العلم. هذا كلام حق لكن مرادي باطل، كلمة حق مرادي باطل. لا شك ان الامر بقضاء وقدر كما قال عليه السلام، ولكن ليس معنى ذلك الجبر. لكن المسلمين خاصه اليوم فهموا من قضاء وقدر الجبر. فكيف عالج هذه المشكله قديما طائفا من العلماء وهم المعتزله؟ اقتراحوا المشكلين، قالوا لا قدر، القدر غالب لان الله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. إذن العقيدة الصحيحة إذا أسيء فهمها فلا يكون معالجتها بنقضها من أصلها وهي ثابتة ولن تنقض أبدا مهما حاول الناس، ولكن الإصلاح يكون تقرير هذه العقيدة وتكذيب الناس إياها فهما صحيحا. وهكذا نعتقد بالنسبة لولوية الله عز وجل، هذه مسألة بدائية لا تحتاج إلى بيان، لكن عقيدة عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي أيضا أسيء فهم هاتين العقيدتين جماهير المسلمين، كما أساء هؤلاء فهم عقيدة قضاء القدر، أي استلزموا من كل من هذه العقائد الثلاث، خروج المهدي، نزول عيسى، القدر، استلزموا من ذلك ما في فائدة من العمل مهما عملنا فمكان أخبارنا. المسلمون سوف لا تتحسن أحوالهم إلا إذا الله أراد، إحنا ما نعمل شيء إلا إذا خرج المهدي، إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام. يلاحظ بعض العلماء هذه المشكلة ويقدرونها حق قدرها ويعرفونها جيدا، يعرفون المسلمين اليوم جبريون إلا ما شاء الله منهم، ويدرسون أسباب هذه العقيدة الجبرية الباطلة فيهم، فيجدون أمامهم عقيدة المهدي وعقيدة عيسى وعقيدة القدر. فها هنا العلماء يظهر الفرق بينهم في العلم والنضج فيه وحسن معالجة هذه المسائل توفيقا بين النصوص الشرعية والأمور التي يحكم بها العقل الشرعي السليم. جماهير المسلمين عالجوا قضية قضاء وقدر معالجة صحيحة، أما قضية عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام فلم يعالجها جماهير العلماء إلا معالجة نقلية، وذلك بإثبات صحتها، وهذا كما قلنا أمر ذلك. لكن لفت نظر المسلمين خاصة في هذا العصر من الناحية العقلية المنطقية إلى أنه لا تلازم بين اعتقاد نزول عيسى وخروج المهدي وبين هذا الركون والركود بل الموت الذي وقع فيه المسلمون، لا تلازم بين أمرين. أي إن أي حديث نقرأه في أي رواية صحيحة من أحاديث عيسى والمهدي لا يجد فيها المسلم أفضل للمسلمين على أن لا يعملوا شيئا وأن لا يأخذوا بأسباب حياته وأسباب السعادة في الدنيا الآخرة، لأنه سوف لا يكسب يوم ذلك إلا عند خروج المهدي ونزول عيسى. كيف الشيء من هذا إطلاقا في هذه الحديث؟ إذا لماذا لا نقول للمسلمين أيها المسلمون، ليست عقيدة خروج المهدي ونزول عيسى إلا كعقيدة أخرى، هي في الواقع أعم من العقيدتين السابقتين ذكرى. ما هي تلك العقيدة؟ هي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث إذا ضمناه إلى حديث عيسى والمهدي فمن المفارقات العجيبة بينه وبينها، لأن هذا الحديث يعطي كل 100 سنة في مجدد، حديث عيسى والمهدي مجددين في سنة واحدة. ليه بقى انصرف الأفكار العامة أولا إلى الركون والاعتماد على هذين المجددين دون الركون والاعتماد على يعني 14 مجدد في كل قرن مجدد ما ركنوا إلى ذلك إطلاقا إلا ركنوا على خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام. ثم تجاوز عامة العلماء اليوم في العصر الحاضر الذين يدعون الإصلاح تجاوز معهم أنه صحيح إذا اعتقدنا أنه في مهدي وفي عيسى هذا معناه الركون والجمود إذا نخلص المشكلة إن كان عشان عقيدتين. فماذا تفعلون بتلك العقيدة الأوسع يبعث لهذه الأمة على وجه كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة؟ لا إشكال يا جماعة في هذا، بل أنا أعتقد أن في هذا الحديث حديث المجددين وفي حديث المهدي وعيسى أنشيطا للمسلمين يعملوا، ليس تفكيرا لهم وحمدا لهم على الركود والنوم على العمل على عكس ذلك. وهذا فيما أعتقد واضح، لكن لا بأس أن أذكر شيئا من ذلك. أنا أقول إن نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي إذا نزل سوف لا يستطيعان أن يعمل. كما نعرف من سنن الله عز وجل الكونية الطبيعية في هذه الدنيا أن يعمل أكثر مما فعل وعمل سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فهو ظل نحو 20 سنة يدعو الناس حتى استطاع أن يضع الأساس القويم المتين للدولة المسلمة للمدينة المنورة. فكم سيعيش المهدي الذي ركن واعتمد الناس على خروجه حتى يسعدهم وحتى يقيم دولتهم؟ لقد جاء في بعض الحديث كما سأتوجد من بعض ملخصاتنا أنه يملك 7 سنوات. إذن يجب أن نعمل نحن وأن نهيئ أنفسنا كما نقول نحن دائما وأبدا دعوتنا قائمة على أساس التصفية والتربية حتى إذا خرج المهدي لم يجد غنما فقط بل غنما أزيلا يكاد يموت فيعمل هو لإحيائها من جديد ثم لرعايتها. بغي أن نلقى الموضوع هكذا، بل نعمل لنكون الجنود المستعدين للتجاوب مع هذا المجدد الذي هو المهدي حيث يوجهنا الوجهة التي لا ندري نحن اليوم ما هي الوجهة التي نتوجه إليها. أنا أقول لو خرج المهدي وظل يعمل فينا إصلاحا لمات المهدي وذهب عيسى ومات ونحن لا نزال في مواقف الأمم، لأنه ما سوف لا يستطيع أن يعملوا كما قلنا أكثر مما عمل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الفهم الجاني للموضوع من كل النواحي. أولا هناك حديث جاء بأسانيد حسنة وصحيحة وجاء بصورة خاصة من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا وفي رواية لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا يملا الأرض قسطا وعدا كما ملئت جورا وظلما. وفي حديث آخر بإسناد ثابت يملك 7 سنين. تصوروا الآن لو كان المهدي المزعوم في المسجد الحرام مهديا حقيقيا فلا يستطيع أن يعمل ليقلب هذا الظلم وهذا الجور إلى عدل. كم يستطيع أن يعمل هذا الإنسان؟ كم سنة يحتاج؟ الله أعلم يستجيب في شيء كثير. إلا أن تصورنا أن هناك أمور خارقة للعادة أكثر مما وقع للرعيل الأول الجيل الأول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل له بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا شيء لا ينبغي الاعتماد عليه لأنه ليس في ملكنا وليس في طوقنا، وإنما علينا أن نأخذ الأسباب الداخلة في السنن الكونية الطبيعية التي من ذكر الله عز وجل للناس جميعا لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر والصالح والطالح. فإذا هذا الذي من علاماته ما يتعلق بشخصه أن اسمه يطابق اسم الرسول عليه السلام فهو محمد، واسم أبيه اسم أبي الرسول عليه السلام وهو عبد الله. وفي حديث آخر من صفاته أنه أقنى الأمر نير الجبين، هذا ما يتعلق في بدنه. هناك في حديث آخر صحيح وقلت خرجته في صحيح المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، ذكروا بهذا الحديث معنيين. المعنى الأول أن الله عز وجل يهيئه ليقود الأمة وليبايع الناس أي المهدي عليه السلام المبايع الشرعية فيصبح خليفة عليه، فيؤهله الله عز وجل بهذه الخلافة وهي حمل ثقيل بلا شك ينوب ويعجز عن القيام بها إلا من خص الله عز وجل بكثير من الصفات. ولذلك هذا الذي نزعوه اليوم سمعت من بعضهم هناك بأنه بلغ من العمر 24 سنة وأنه ليس عنده من العلم شيء وهو مخلد لما يقال له، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الإنسان هو المهدي الذي يقلب الدنيا رأسا على عقب، يقلب الجور والظلم إلى عدل وحكم إسلامي؟ هذا لابد أن يكون ممن هيأه الله عز وجل في القيام بهذا الواجب كما جاء في هذا الحديث الصحيح يصلحه الله في ليلة. هذا أمر أي هذا الإصلاح النفسي الإعداد النفسي من الله عز وجل لمن يعلم الله عز وجل منه الاستعداد، هذا أمر ليس غريبا في الشريعة الإسلامية على مدى القرون كلها، أي سواء في عهد محمد عليه السلام أو قبل ذلك. فنحن نعلم مثلا وهذا أكبر الأمثلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ومات أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد هيأه الله عز وجل ليقوم بأعظم رسالة بعثها الله عز وجل وأنزلها إلى الأرض، ألا وهي رسالة الإسلام. هذا تهيئ من الله عز وجل. كذلك وقريب منه فيما يتعلق بالناس العاديين لا سيما وهو يكون الجد لمحمد بن عبد الله المهدي أعني به عليا زوج فاطمة عليهما السلام، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن ليقضي بينهم قال يا رسول الله إني لا أحسن القضاء، فدعا له الرسول عليه السلام دعاء لا يحضره الآن ووضع يده على صدره وأمره ببعض وقال منها أن لا يحكم بين اثنين حتى يسمع بينهما. فكان علي رضي الله عنه بعد هذا من أفضل قضاة بالحق لأن الله عز وجل هيأه لذلك. الشاهد أن هذا الحديث أنا أفهمه بهذا المعنى يصلحه الله عز وجل لليلة، أي يهيئه ليتولى قيادة الأمة يوم تكون الأمة فعلا أمة لا ينقصها إلا قائد يقودها إلى السعادة العاجلة والسعادة الآجلة. من صفاته أنه كما أشرنا أنه من عشرة الرسول عليه السلام من أولاد فاطمة، من ذلك أيضا أنه يحكي المال حفيا ولا يعده عدا، هذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، ولكن في صحيح مسلم جاء بلفظ خليفة يكون خليفة يحكي المال حفيا ولا يعد عزا. ثم جاءت احاديث اخرى تتعلق بالمهدي صراحه لان هذه صفته. أيضا تصور حتى تتحقق تلك العدالة وتتحقق هذه الثروة وهذا الغنى للمسلمين البالغ عدده اليوم 100 مليون مسلم أو أكثر، لا يمكن أن يتحقق هذا في سنة أو سنتين أو 7 سنين، ولكن يتحقق ذلك إذا ما كان المسلمون عند حسن ظن القائد الذي سيقودهم إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم. من صفات هذا المهدي وهذه الصفة تقضي على دعاوى المهديين كلها من أساسها وتبين بطلانها، ومنها الدعوة الحديثة العاجلة، هو أن المهدي عليه السلام يلتقي معه عيسى عليه الصلاة والسلام وهنا عندنا في دمشق، وهذا الأحاديث الصحيحة المستمرة فيها من حيث الإسناد. ينزل عيسى كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين، ينزل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح للمهدي، فلما يرى عيسى وقد نزل يقدمه ليصلي للناس إماما فيأبى ويقول لا تكريمة الله لهذه الأمة، أي إن عيسى الموسوي الذي كان تابعا لشريعة التوراة مع بعض التجديدات بطبيعة الحال يقول إن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بأن لا يؤمها إلا من كان منها وفيها، فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام وراء المهدي هنا في دمشق. ولذلك فنعرف أن هذه الصفات من الصعب أن تتجمع في إنسان يزعم أنه مهدي، وأينما درسته تجده لا ينطبق عليه صفة من هذه الصفات، اللهم إلا تطابق في الأسماء أو في بعض الهيئات البدنية، هذا كثيرا ما يكون، ولكن مجموع هذه الصفات هي التي كانت تجعل الإنسان يعتقد بأن تلك الدعاوى التي وقعت وقد ستقع إلى أن يحقق الله عز وجل هذه العقيدة الموعود بها المسلمون، سيقع دعاوى كثيرة. وأظنكم تذكرون أن أحد الدكاترة هنا في دمشق منذ بضع سنين حيث أيضا زعم، لا أقول إنه دعا أنه مهدي، ولكنه دعا لأنه يهيئ القاعدة للمهدي، وكان أخونا الأستاذ عيد الذي هو أمامكم الآن قد ذهب إليه وجادله في هذه القضية، فهو زعم لأن المهدي خارج في هذا الزمان، وأنه كأنه يعني كان عند هذا الفهم أو جانب من هذا الفهم الصحيح، وهو أنه لا بد لتهيئة المسلمين لخروج المهدي فيهم، فزعم بأنه كان يجمع رؤوس من بعض الجماعات والطوائف يختارهم بطريقة غيبية زعم هو، وهي بلا شك حرية وتشجيع على الناس، ذلك بأنه كان قد اتخذ صبيا ربما جاوز 10 بسنة أو سنتين أو لم يجاوزها، كان كلما أراد شيئا من اختيار الشخص ليكون من جملة القواد الذين سيستقبلون المهدي إلى خروجه يختاره بطريق اتصال هذا الصبي زعم بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقظة لا مناما، وذلك بأن هذا الصبي يجلس هكذا ويضع يده على جبهته ويغمض عيونه فيحضر الرسول عليه السلام فيوجه السؤال الذي لقنه إلى سيده ويأتيه الجواب، فيقول له يقول الرسول عليه السلام اختر فلان من الجماعة من الإخوان المهديون فلان وفلان وفلان، ومن عجائب هذه الاختيارات للزوجة أنه كان فيها من مختلف النزعات، فيه مثلا من هو حزب تحريري، فيه من كان من إخوان المسلمين، فيه بعثي، في ناصري من جميع الشريط الميت يا إسلامي والبراء السياسي في زعمه بشأن تأليف للجماعة كلها. لكن سؤال ما ظهر يجيب على الناس لأسلم في هذه الخواص التي ظهر فيها عليهم كل هذا القبيل يتصل مع رسول عليه السلام مباشرة ويتكلم معه ويسمع من الجواب. هذه يعني لا أعتقد أنه انقطع دائرة التسجيل، لكن علينا أن نكون إيقاظا أن نفهم من العقائد الصحيحة لنكون على بريدة من الأمر ولا نتورط كما تورط بعض الناس قريبا. ولذلك هذا يعني موجز أو منتخبات من صفات هذا المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام أمته. علينا نحن أن نعمل وأن لا نتكل ولا أقول نتوكل، توكل خاص بالله عز وجل. علينا أن نعمل ولا نستكبر لخروج المهدي أو نزول عيسى، هذا أمر غيب لا نعلمه أبدا. وكل يزعم بأن هذا العصر هو عصر خروج أو نزول هو ممن يرجونه بالغيب، وهذا أمر لا يجوز إسلاميا. وإنما نحن علينا أن نؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة دون زيادة أو نقص، وهذا ما أردت بيانه بهذه المناسبة. وبهذا القدر كفاية، ولا بأس أن نجيب هنا عن هذا السؤال فقط في ضيق الوقت، ولا سيما أن هذا السؤال لا يحتاج إلى بيان كثير. يقول السائل: في عصرنا هذا كثيرا ما تشتمل الصحف المجلات على اسم الله، كأن يكون اسم وزير أو كبير اسمه عبد الله أو عبد العزيز، أو تشمل آية من كتاب الله، فما حكم الإسلام بذلك عندما نجدها في بيوتات الصلاة ملوثة أو على أنقلة الشوارع المقاد أو ملف فيها السندويش؟ أقول الحقيقة أن هذا أمر واقع، ولكن المعالجة يجب أن تكون جذرية ولا تكون بأن نوظف أناسا ولو من باب الحسب والتقرب الله عز وجل بأن يلتقطوا هذه الجرائد وهذه المجلات وهذه الأوراق، لأنه يمكن وفعلا هذا واقع أن يكون فيها آية أو فيها شهور أعظم أو نحو ذلك، لأن هذا أمر لا يمكن أن يعالج بهذه الطريقة. وإنما على المسلمين كل المسلمين أن يتأدبوا مع الله عز وجل ومع شعائر الإسلام. فإذا اقتنى أحدهم جريدة فلا يستعمل في البيت للسرد له، ولا يستعملها كما يفعل بعض الشباب اذا كان مثلا خضع لهم يجلس على مكان فيه تراب فيضع الجيد ويجلس عليها. هذه الاشياء يمكن نحن ان نبتعد عنها، فاما ان نجمع هذه الجرائد اذا كنا بحاجه اليها ونضعها في مكان ولا تدوسها باقلام ولا تقولها ايدي السمان والعقارين حتى يغدو عيش يلف فيها الحاجه والبضاعه. وإن كنا لسنا في حاجة إلى ذلك فلا نرويها أرضا، لأننا نتسبب في إهالة بسم الله عز وجل أو آياته الكريمة. أما أن كما قلنا آنفا ويفعل هذا بعض الناس الطيبين في المشاكل ورقة بالتقطع، هذا أمر لا نهاية له. يجب